أيها الأحبة، هذا هو الشريط 44 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع.
بأن هذا على المؤجر وهذا على المستأجر، فالواجب الرجوع إلى العرف، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا أمر بالوفاء بالعقد من أصله أو من صفاته وشرطه. ثم قال المؤلف: وهي فصل، وهي عقد لازم. وهي أي الضمير يعود على الإجارة، عقد لازم. ومعنى لازم أي لا يمكن فسخه إلا لسبب، وذلك أن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقود جائزة من الطرفين، وعقود لازمة من الطرفين، وعقود لازمة من طرف جائزة من طرف آخر. ومعنى لازمة أي نافذة لا يمكن فسخها. البيع لازم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد وجب البيع. الوكالة جائزة، عقد جائز من الطرفين. الكتابة أي كتابة العدل، كتابة العبد، وهو شراء نفسه من سيده، عقد لازم من جهة السيد وجائز من جهة العبد. الرهن عقد جائز من جهة المرتهن ولازم من جهة الراهن. نعم. الإجارة عقد لازم، وذلك لأنها نوع من البيع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، وما لم يتفرقا. ثم ذكر أنهما إذا تفرقا ولم يترك واحد من البيع فقد وجب البيع. ثم فرع على هذا الضابط، وهو أن الإجارة عقد لازم، بقوله: فإن آجره شيئا ومنعه، أي المؤجر، والضمير الهاء يعود على المستأجر، أي منع المؤجر المستأجر كل المدة أو بعضها فلا شيء له. مثال ذلك: أجره هذه الدار سنة من الآن، فجاء المستأجر يطلبها فمنع، مضت السنة كلها وهو قد منعها، فهل له أجرة؟ لا، لا شيء له، لأنه هو الذي منعه. ولكن هل يلزمه فرق ما بين الأجرتين، أجرة المثل والأجرة التي تم العقد عليها، لو اختلفت أو لا يلزمه؟ يلزمه. فمثلا لو كان أجرها 10,000 وارتفعت الأجور حتى صارت تساوي في هذه السنة 20,000، فهل يلزم المؤجر أن يسلم للمستأجر 10,000؟ الجواب نعم، يلزمه، لأن المنفعة من حين العقد ملك لمن يا أخوان؟ للمستأجر. فإذا منعه إياها فهو غاصب، يكون غاصبا، والغاصب عليه الضمان. طيب، وإن كانت الأجرة نزلت، هل لزمه النقص؟ انتبهوا، إذا كانت نقصت أصلا لن يعطى شيئا، المؤجر لن يعطى شيئا. إن بقيت الأجرة كما هي فالأمر واضح، إن نقصت أصلا لا يعطى حتى يقال يضمن المستأجر النقص. إن زادت الأجرة ضمن المؤجر الزيادة، لمن؟ للمستأجر، لأن المستأجر ملك المنفعة في المدة التي تم العقد عليها، فيكون بمنزلة الغاصب عليه الضمان. يقول: طيب، لو أجره إياها لمدة سنة ب12,000، ثم منعه 6 أشهر، ثم قال: تفضل فرغ البيت له وسكن المستأجر بقية المدة، هل عليه شيء؟ المستأجر المؤلف يقول لا شيء له، منعه المدة أو بعض، نعم كل المدة أو بعضها فلا شيء له، لا شيء له. لماذا؟ لأنه فوت على المستأجر منفعة الدار، إذ قد يكون من غرض المستأجر أن يبقى فيها مدة سنة كاملة. ومثل ذلك لو أجره البعير يسافر عليها ومنعه إياه، وفي أثناء الطريق سلمها له، فهل له أجرة فيما بقي؟ كلام المؤلف يقول لا، ليس له أجرة، لأنه منع المستأجر حقه فسقط حقه أي المؤجر. وظاهر كلامه أيضا أنه لا فرق بين أن يمنعه بعض المدة لعذر أو لغير عذر، وذلك لأن حقوق الآدميين لا يفرق بها بين العذر وغيره. وقد يقال إنه إذا كان لعذر فإنه يلزمه، أي يلزم المستأجر أجرة بقية المدة، والعذر مثل أن يمنع صاحب الدار من الاستيلاء عليه، فحينئذ نقول له ما بقي من المدة، وللمستأجر أن يطالب الذي منعه بمقدار ما المدة التي منعه. مثال ذلك، رجل أجر هذا الشخص البيت لمدة سنة تبتدي من الآن، لكن سلط على هذا البيت جنود استحلوه غصبا ولم يسلمه إلى صاحبه إلا بعد نصف سنة، فصاحب البيت الآن معذور ولا غير معذور؟ معذور، صاحب البيت معذور، له نصف الأجرة لأنه سلم البيت عند انتصاف المدة. والمستأجر يطالب من؟ يطالب الجنود الذين منعوا صاحب البيت منه، فإن تعذر عليهم مطالبتهم فلا يرجع على المؤجر، لأن المؤجر يقول أنا بغير هذا حصل بغير اختياري. قال وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه، إن بدأ الآخر هو المستأجر قبل انقضائها يعني امتنع من سكناها فعليه الأجرة كاملة، ولا يقال إنه ليس عليه إلا مقدار المدة، لأن المؤجر يقول أنا الآن سلمتك البيت بأجرة فواجب لي في ذمتك الأجرة، ووجب لك أنت إيش؟ النفع، والنفع مسلم، أنا قد سلمت النفع. مثال ذلك، رجل استأجر بيتا مدة الإجازة 3 شهور كل شهر بـ1000 ريال، ثم إن المستأجر تأخر ولم يقدم البلد إلا بعد أن مضى شهر، فيلزمه للمؤجر كم؟ 3000، يعني أجرة كامل، لأن المؤجر لن يحصل منه لا من ولا غير، المؤجر قد بذل العين المؤجرة، ولكن التأخير ممن؟ من المستأجر. ولهذا قال إن بدأ الآخر قبل انقضائها، أي قبل انقضاء المدة، فعليه، أي عليه الأجرة. نعم. طيب، استأجر هذا البيت مدة 3 أشهر وسكن فيه شهرين، ثم بدأ له أن يرجع إلى بلده وقد بقي شهر، هل عليه أجرة الشهر الباقي؟ نعم، لأن المؤجر يقول أنا لا أمنع، استوفي المنفعة، المنفعة الآن أمام فيكون عليه الباقي. ثم المهم على كل حال الآن فهمنا أن الإجارة عقد لازم، وأنها إن فسخت من قبل المؤجر نعم فالحكم لا شيء له، وإن فسخت من قبل المستأجر فعليه الأجرة. طيب وإن فسخت باختيارهما فلا شيء، لا ما نقول لا شيء عليه، فعلى المستأجر إيش ما مدة سكناه ولا شيء عليه أكثر من ذلك. فإذا استأجرها شهر لمدة 3 شهور فإذا استأجرها بألف لمدة 3 شهور، ولما مضى شهر اتفق هو والمؤجر على فسخ الأجرة أو على فسخ الإجارة، فهل عليه شيء؟ لا، لكن عليه الشهر الذي سكن، وأما الباقي فلا شيء عليه لأنهما اتفقا على ذلك. ثم قال المؤلف مبينا ما تنفسه بالإجارة، قال وتنفسخ أي الإجارة بتلف العين المؤجرة، فلو أتلفه فلو آجره دارا فانهدمت انفسخت الإجارة، وعلى المستأجر أجرة ما سكن، أو على الأصح أجرة ما سبق من المدة. استأجر سيارة فانحرقت تنفسخ الأجرة أو لا؟ الإجارة تنفسخ، وعلى المستأجر قسط المدة التي استأجرها لها. نعم. ثانيا وبموت المرتضع أيضا، لو أن شخصا استأجر امرأة لترضع ولده فمات الولد، يعني استأجرها لمدة السنة فمات الولد، فإن الإجارة تنفسخ، لأن العين المعقود عليها وهو الرضع قد تلفت، فلا يمكن استيفاء المنفعة مع تلفها. قال والراكب إن لم يخلف بدلا، الراكب يعني لو أن شخصا في النقل الجماعي استأجر النقل الجماعي مثلا من مكة إلى المدينة، وفي أثناء الطريق مات، تنفسخ الإجارة. المؤلف يقول في ذلك تفصيل، إن خلف بدلا فإنها لا تنفسخ، وإن لم يخلف بدلا انفسخت، وذلك لأنه إذا خلف بدلا فإنه يقوم مقامه، وإذا لم يخلف بدلا فقد تعذر استيفاء المنفعة من قبل المعقود عليه. طيب وتنفسخ أيضا بانقلاء ضرس، يعني لو أن شخصا استأجر طبيبا ليقلع ضرسه فانقلع الضرس قبل أن يأتي الطبيب، فالإجارة تنفسخ. لماذا؟ لتعذر السيفة، لأن المعقود عليه وهو الضرس الذي استأجر لقلعه انقلع، فلو أصر الطبيب وقال لا بد أن أقلع الضرس الثاني يمكن أو لا؟ لا يمكن، معلوم، لأنه استأجر على قلع ضرس معين والضرس معين انقلع فلا شيء له. طيب أو برئه، يعني لو برئ الضرس فإن الإجارة تنفسخ، مثلا رجل التهب ضرسه وتورم واستأجر طبيبا لقلعه، ثم إن الله سبحانه وتعالى من عليه بالشفاء وزال الورم وسكن الألم، فإن الإجارة تنفسخ. لماذا؟ لأنه قد علم بالضرورة أنه إنما استأجره لقلع ضرسه من أجل ألمه ومرضه، ليس من أجل أنه لا يريد الضرس فتنفسخ. وهنا لو وقع خلاف بين الطبيب الذي أتى بآلاته واستعد وفرغ وقتا زمن وفرغ زمن وقته لقلع هذا الضرس، فقال صاحب الضرس إنه قد سكن الألم وبرئ، وقال الطبيب لا لم يبرأ. من نصدق؟ نعم. طيب أليس صاحب الضرس يمكن أنه ادعى البرء لأنه عرف أن هذا الطبيب سيأخذ أجرة كثيرة؟ فيه احتمال، لكن هذا الاحتمال لو كان واردا لا نقبله، لأن معرفة كونه برئ أو لم يبرأ نعم ما لا يعلم إلا من جهته. فإن قال الطبيب أنا أسقيه ماء باردا، أسقيه ماء بارد، فإن سقع ضرسة نعم شفناه مثلا تغير وجهه أو شد لحييه عرفنا أنه لم يبرأ، وإلا فهو بارد. يمكن هذا ولا لا؟ نعم يمكن، إذا قيل إن هذا الاختبار يؤدي إلى المقصود اختبرناه، كما قال العلماء في الجنايات في من جني عليه فادعى أنه فقد السمع. وتعلمون أن الرجل إذا جني عليه حتى فقد السمع فعلى الجاني دية كاملة 100 بعير، والجاني يقول أبدا ما فقدت السمع، وهو يقول فقدت السمع. قالوا يختبر بأن يؤتى على غفلة ويصاحبه نعم، أو يعني يثور عنده بندق، فإن أحس نعم فإنه كاذب في دعواه أنه ذهب السمع، وإن لم يحس فهو صادق. وهذا لا شك أنه من يعني من الأسباب التي تدل. ومثل البصر، قالوا إذا ادعى أن بصره فقد بالجناية فإنه يختبر. لماذا نختبره؟ الشمس يمكن أصبر عليها، ها؟ إيش؟ والله هذه مشكلة صعبة. قالوا أيضا يغتفل الإنسان ثم يقول هكذا حول عينه، إن أرمش فهو مبصر وإلا فلا. وهذا الذي قاله الفقهاء رحمهم الله، لكن ربما يكون الآن وسائل أدق من هذا يختبر بها ذلك. لكن على كل حال نحن في الضرس الآن، الطبيب جاء بآلاته واستعد لقلع الضرس واختزل زمنا من وقته، ثم ادعى صاحب الضرس أنه برئ، فهذا لا بد من الاختبار. وإذا تيقن أنه برئ فإن الإجارة تنفسخ لتعذر استيفاء المنفعة. قال ونحوه مثل أن يستأجر شخص لمداواة مريض، فلما وصل هذا الرجل لمداواة المريض إذا المريض قد مات، تنفسها الإجارة. طيب في البيت مريض آخر، فقال الطبيب مات المريض الذي دعوتم منه فأنا أداوي الثاني ولا تنفسها الأجرة، يوافق ولا لا؟ لماذا؟ لأن المعقود عليه قد عين المريض وقد فات. نعم.
جاي من مكان بعيد جهز السيارة فجاء ثم جاء اشتعر رجل انه قد بري فيضمن على الشيء الذي،
لكن هل ثبت انه بري؟ ثبت فلا شيء له، لأن هذا الرجل إنما أنفق هذه النفقة لحضوره بناء على أن الإجارة لا. نعم.
شيخ صلى الله عليه وسلم الطبيب الآن لا يخرج من عيادته إلا بثمنه.
إيه. لأجر.
يقول مثلا نجي إلى البيت ب100 ريال مثلا. فإذا وصل إلى البيت وبارئ ثبت أن المريض قد بارئ.
نعم.
فهل تلزمه؟
لا هذا يلزمه، لأنه إنما أخذ المئة ريال ليس على المتاورات ولكن على حضوره من دكانه.
شيخ بارك الله فيكم، بعض الناس يكون عنده وسواس في مسألة المرض، فكثيرا ما يتشكى ويذهب إلى الطبيب وليس به أي مرض.
نعم.
فإذا ذهب إلى الطبيب واشتكى إليه مرضا ووجده الطبيب بريئا من ذلك المرض، فبعدما أجرى عليه هل يحل للطبيب أخذ هذه الأجرة؟
الظاهر لا يحل له، إلا إذا كان هناك اللي أعرف أن الأطباء لهم أجرة خاصة للكشف فقط، فهذا يأخذ خلاص يدفع أجرة الكشف ويكون تكون أجرة على كشف لا على مدواته. يقول له يعني ينشا عقد جديد إذا كان مستأجرا لعمل معين ووجد مرضا آخر، يعني إذا كان مستأجرا لعمل معين في مرض معين ثم وجد مرضا آخر فلا بد من تجديد العقد، يعني إضافة. نعم.
منع المؤجر المستأجر بعض الوقت، ذكرنا تفصيلا أنه إن كان لعذر ونحوه، أنا اختلط علي يعني كأني فهمت شيئين، فما هو صحيح؟ هل يلزم المستأجر بدفع، هل يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من ما فاته من الأجرة
إن كان لعذر؟
لكن ما يمكن أن نسيطر على العين، العين الآن تعذر الاستفاء منها، إحنا اللي مثلنا فيما إذا أخذها الجلد.
نعم.
هذا لا يمكن الاستفاء منها، لكن أن تريد هل يمكن أن نضيف إلى المدة بقدر ما حبست عن المستأجر؟ لا، لأن المدة هنا مقدرة بزمن، إذا انتهى الأجر.
وهل نقول أن المستأجر يرجع على الجنود إن أمكن؟
إيه نعم.
أو يطالب المؤجر بذلك؟
لا، يرجع على الجنود
المستأجر.
نعم، لأن المؤجر ما فرط. نعم.
شيخ عبد الله، المعروف الآن في محلات التأجير الشيء يقول الغرب أنهم يحسبون مثلا من الساعة الثانية إلى الساعة الثانية هذا اليوم،
من الساعة إيش؟
من الساعة 2 الظهر إلى الساعة 2 من الغد.
نعم.
فلو جاء إنسان في الساعة الواحدة من اليوم حسبوا له المدة مدة يوم كامل.
ما دام هذا عرف مضطرب فيمشى عليه، يعني ما دام ان الانسان لو جاء الساعه الواحده الى الثانيه اعتبرت الساعه الواحده يوما، وهذا عرف مضطرب معروف، فعلى ما اصطلح عليه الناس. نعم. نعم.
صاحب الضرس.
نعم.
مثلنا عليه.
نعم.
لو تبين انه يريد ان يهرب من الاجره لان الاجره غاليه.
نعم.
هل تلزمه او لا؟
هل
تلزمه او لا؟
ما الذي أعلمنا في هذا؟ إذا تبين تلزمه الأجرة أو يقلع الضرس. نعم.
يحدث كثيرا أن عند استئجار السيارة ولا يكون بعقدها، بمجرد ركوب السيارة.
أي نعم.
معروف أن أجرتها مثلا المدينة إلى مكة كذا، فيجد الراكب بعد ما ركب سيارة أجود أو أنها ستنطلق مبكرا عن الأخرى أو لسبب ما فينزل ويركب الأخرى، تلزمه الأجرة؟
ما تلزم الأجرة، تلزم الأجرة إذا كان معروفا أنه إذا بمجرد ركوبه يعتبر عقد. لكن ما أدري عن النظام هنا في النقل الجماعي، هل هو بمجرد ما يركب يعتبر عقد؟
الأخرى غير النقل الجماعي التي بغير تذاكر، الأهلية السائق.
الأهلية.
نعم.
الذي
أن يغضب السائق عند النزول يغضب.
هذه يرجع إلى العرف. يرجع إلى العرف من جهة. وإلى تفنيت المصلحة من جهة أخرى، قد يكون هذا التاكسي لا يحمل إلا خمسة، وجاء إنسان يقول أنا بمشي معكم وما يمكن يركب ستة، فصرفوه، فلما صرفوه نزل واحد من هؤلاء، هذا ينبغي أن يضمنه بأجرة لأنه فوت على صاحب السيارة. نعم.
فلا شيء المؤجر، إنما يقال
بأن
المؤجر مقدار ما
سكن المستأجر. ما يقال، هو المعتدي. المعتدي ظالم. المعتدي ظالم، فلا حق له. إذا منعه له أن يقال. لكن لاحظ إذا منعه المدة أو بعضه. هو إذا منع المدة، إذا منعه بعض المدة في النهاية واضح، لأنه يعني ما يمكن أرجع. يعني لو مر 9 أشهر وهو ساكن ثم منعه البقية هذا واضح، لكن لو منعه 3 الأولى ثم مكنه فإنه أيضا لا شيء له، لأنه لم يسلم المعقود عليه كله. ما يمكن امنعه لانه يقول حق. لكن في هذه الحال يعني ربما يقال انه في هذه الحال اذا مكنه من بقيه المده فينبغي ان يعطى اجره البقيه بالقسط. نعم. ايش
من الفندق غرفه كل يوم ب100 7 أيام فسكن فيها 5 أيام هل يطالب بالباقي يعني
بالباقي؟ نعم صاحب الفندق يأخذ الباقي. ها ايش
واستأجر 7 أيام دفعنا 700 ريال
طيب
فسكن فيها 5 أيام هل يطالب ب200
لا لا ما يطالب.
الله أكبر. لا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبات المقام المحمود. نعم.
أحيانا يكون في البيت والدفايات وغير والأوان فهل يجوز أن تستأجر أن تدفع بها غير أن ينفع؟
في لا شك أنه ما وضع في البيت إلا لمنفعة. إذا لم يغلق الدولاب فمعناه أنه أذن له. نعم يا سليم.
بعض المستأجرين يحتاج خصوص في السيارات حصل من تفريغ أشياء هما بسرعة ولا بغيرها ويحاول تتلف السيارة من سبب تفريغ.
أي نعم. هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى أن المستأجر العين المؤجرة بيد المستأجر أمانة، إن تلفت بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، وإن تلفت بتعديه أو تفريطه فعليه الضمان. نعم.
يدفع المؤجر أو المستأجر الأجرة على نصفين.
نعم.
ثم إذا بدأ له يعني النصف الأول أنه يغير بيت هل يلزمه دفع 6 أشهر باقية أو لا؟
إذا طالبه المؤجر بذلك فإنه له ذلك، لأن المؤجر يقول له الآن البيت أمامك استوفي المنفعة بنفسك أو أجره غيرك أو بأجرة أو بغير أجرة. ها الله المستعان. هو ما شافه بالأول رأه بالأول. أين؟ إذا تسلمه مرتبا يسلمه مرتبا. إذا تسلمه نعم يلزم. إذا تسلمه مرتبا يسلمه مرتبا. نعم.
هناك بعض الأشياء تكون ثابتة في المنزل. كالمضيفات وكلها عمر افتراضي يعني 15 سنة مثلا فيأتي يستلمها المستأجر بعد 10 سنوات فإذا جلس 5 سنوات تلف هذا الشيء. نعم. هل نقول بهذا على هذا المستأجر أن يعني يصلحه بما يبقى 15 سنة حتى إذا كان لا يريد يصلح؟
لا، إذا تلفت المعدات بانتهاء وقتها بدون تعد ولا تفريط من المستأجر فليس عليه شيء. لكن قل هل يلزم المؤجر بأن يغيرها؟ الظاهر لا يلزمه إلا بشرط. يعني مثلا المكيف بقي له مثلا سنة أو سنتان أو خرب بشيء حادث فإنه لا يلزم المؤجر أن يؤمن له ذلك إلا بشرط.
وإذا صلح هل يرجع؟
إذا صلح بإذن المؤجر رجع، وبغير إذن لا يرجع.
المستأجر في العادة أنه إذا دخل المنزل يثبت بعض المسامير، يثبت بعض المسامير في الجدار.
نعم.
وإذا خرج يكون المسامير أثر في الجدار.
نعم.
هل يلزم إصلاح ذلك؟
إيه نعم. ما لم يكن قد اشترطه على المؤجر.
العرف أنه حاصل في هذا.
لا بالعكس، العرف أنه يمنع من دق المسمار في الجدار إلا إذا كان من بيوت الطين. صحيح، لأن المسمار في جدار الطين لا يؤثر
ولا بضياع نفقة المستاجر ونحوه. وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي. وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. ولا يضمن وزير خاص ما جنت يده خطأ ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذفهم ولا راع لم يتعد. ويضمن المشترك ما ترك بفعله ولا يضمن ما ترك من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإجارة من العقود الجائزة أو اللازمة يا إبراهيم؟ من الطرفين أو من طرف واحد؟ الدليل نعم أن الإجارة بين منافع تدخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تبايع رجلان إلى آخره. طيب بارك الله فيه. رجل استاجر من شخص بيتا صالح فمنعه صاحب البيت جميع المدة، هل يستحق الأجرة على المستأجر؟ لماذا؟ لم يسوف المنفعة. طيب هل تنفسخ الإجارة أو نقول إنها لا تنفسخ ويطالب المستأجر المؤجر بأجرة المثل؟ الثاني لا تنفسخ ويطالب. نعم. ما الذي يفهم من كلام المؤلف؟ طيب ايش يفهم من ما تنفسخ؟ يقول لا شيء له، لا شيء للمؤجر. اي نعم، ولكنها تنفسخ. نعم، في قول انها ما تنفسخ ويطالب المستاجر المؤجر بأجرة المثل. نعم، لكن إذا كانت أجرة المثل أقل من الأجرة أو أكثر فهنا يحصل الخلاف. فالقول بأنه في مثل هذا الحال يوكل الأمر إلى القاضي، إن رأى أن يؤدب المؤجر إذا كانت أجرة المثل أكثر من الأجرة المعقود عليها، ورأى أن يطالب المؤجر بأجرة المثل تنكيلا له فهذا حسن. لكن لو كانت أقل فهنا نقول للمستاجر أن يأخذ كامل الأجرة التي دفعها. مثاله استأجر هذا البيت لمدة السنة 10,000 ريال، ثم إن المؤجر منع حتى تمت السنة. على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله نقول الإجارة انتهت، ولا شيء للمؤجر ولا شيء على المستأجر. وعلى القول الثاني يقول إنها لا تنفسخ لأن المؤجر صار بمنزلة الغاصب، كما لو منع البائع المشتري من قبض المبيع فإنه يضمنه ضمان غصب. وبناء على ذلك نقول للمستأجر ارجع للمؤجر بإيش؟ بأجرة المثل. إذا كانت أجرة المثل، هو استأجرها سنة بكم؟ أجرة المثل 15,000. نقول هنا لا بأس أن يرجع المستأجر على المؤجر 15,000، لكن لو كان أجرة المثل أنقص 8,000، هل نقول ليس للمؤجر هنا إلا 8,000؟ إذا قلنا بذلك صار فيه ضرر على من؟ على المؤجر، لأنه يسلم 10، وإذا قلنا لك أجرة المثل صار ضرر. فالحاصل أن المذهب أنه ليس له شيء ولا عليه شيء، يعني المؤجر، يعني الجار تنفسه. والقول الثاني إن المؤجر يضمن ضمان غصب، وهذا القول وجيه، لكن بشرط ألا تكون أجرة المثل إيش؟ أقل من الأجرة المعقود عليها. طيب، إن تأخر المستأجر ولم يستوف المنفعة، قل ها؟ ما حضرت الدرس. نعم،
عليه
الأجرة. لماذا؟
لأنه هو الذي لم يستوف المنفعة وقد مكنه المؤجر من الاستيفاء،
يعني المؤجر بذل له المنفعة ومكنه من الاستيفاء وهو الذي تركها باختيار. فإذا قال أنا انتهيت من البلد، أنا قمت شهرين وأريد أن أكمل مثل الشهر الثالث الذي استأجرها إليه في محل آخر،
نقول الأصل أن الإيجار عليه.
نعم،
لكن اتفق هو والمؤجر على أن
خلي إذا اتفق ما في إشكال
عليه الإيجار
بكل حال. طيب، لو قال والله انتهى مدتي، انا منتظر لمده 3 شهور واستاجرت هذا البيت لمده 3 شهور بناء على انتداء وانتهت المهمه وبرجع الى بلدي، ما نبقى جالس، نقول هنا لانه عليه الاجره كامله لانه يمكنه الاستيفاء بتاجيرها، اليس كذلك؟ يجوز ان المستاجر ان يؤجرها من يقوم لمن يقوم مقامه ولا عليه ضرر. طيب، استاجر بعيرا يحج عليه فمات البعير، احمد تنفصل الاجاره لان العين المعقود عليها تلفت. طيب، توافقون على هذا؟ استاجر جمالا ان يحج به، فأتى الجمال بالبعير وقد فضل خذ البعير وماتت في أثناء الطريق، تنفصل الإجارة؟ اللي مات البعير مو الراكب،
تنفصل الإجارة.
توافقون على هذا؟ خطأ. ما عندي قولين هذا. نعم،
عليه مدة ما ركب،
لا دعني من مدة ما ركب، لكن هل نقول أن انفسخت الإجارة فيما بقي؟ نعم. أو نقول يلزم صاحب البعير أن يؤمن له بعيرا؟ الثاني يا أخوان، العقد هنا ليس على عين البعير، اتفق مع جمال صاحب إبل على أن يركبه حتى يحج ويرجع، فوافق الجمال وأعطاه البعير بدون أن تعين البعير عند العقد، فهنا إذا مات البعير في أثناء الطريق إيش؟ ألزمنا صاحبها أن يؤمن له بعير، لأن العقد هنا على إيش؟ على عين البعير ولا على العمل؟ أينهم العمل؟ فيجب فهم الفرق. ولهذا قلنا إذا تلفت البعير لأن المعقود عليها تلف، المعقود عليه تلف. طيب، ما تقول يا علي؟ استأجر شخصا لقلع ضرس، فانقلع الضرس قبل أن يقلعه الطبيب، فماذا تقول؟ تمسخ الإجارة. ولو قال الطبيب أقلع الضرس الثاني على المستأجر، لا يقبل؟ ماذا تقولون؟ صحيح؟ نعم، لأن المعقود عليه الآن تلف. صح. طيب، استأجر بيتا ثم مات في أثناء المدة، ودع اين
ماذا المستاجر
انت اين اين تمس الإجارة استأجر بيتا ومات في أثناء السنة مات هل تنفسخ الإجارة أو لا؟ إن خلف بدلا لم تنفسخ وإلا وإلا انفسخت هذا نعم قياسا على الراكب لكن القياس فيه نظر فنقول إنها لا تنفسخ الأجرة وينتقل الحق إلى ورثة الميت ينتقل الحق إلى ورثة الميت فإن لم يكن له ورثة فلبيت المال وإن شاء فسخ ناخذ الدرس الجديد يقول وهذا من الدرس الجديد قال لا بموت المتعاقدين أو أحدهما يعني لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما وذلك لأن المعقود عليه باق فلو آجر بيته شخصا ثم مات المؤجر لم تنفسخ لأن الإجارة عقد لازم ولو مات المستأجر لم تنفسخ أيضا لأن الإجارة عقد لازم وكما تشاهدون الآن الناس يستأجرون البيوت وهذا يموت وهذا ويولد له إلى آخر لو مات جميعا نعم لم تنفسخ أيضا لأنهما إذا ماتا انتقل إلى ورثتهما طيب سبق لنا في كلام المؤلف أنه إذا مات الراكب ولم يخلف بدلا فإنها تنفسخ وهو والراكب أحد المتعاقدين فهل نقول إن في كلامه تناقضا أو نقول يعني أنه مشى فيما سبق على قول وفي الثاني على قول آخر مشى صاحب الإنصاف على هذا وقال إنه إن صاحب المقنع رحمه الله مشى في أول كلامه على قول وفي الثاني على قول آخر ولكن عندي أن الجمع بينهما هو أنه في الأول عين الراكب قال أنا أستأجر البعير إلى مكة ثم مات فهنا يكون تعيين المستأجر كتعيين المعقود عليه وأما هنا فلم يعين وحينئذ لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما سبق لنا أيضا أن الإجارة إجارة الوقف سبق أن مؤجر الوقف إذا مات فإن الإجارة تنفسخ إذا كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة وأن عمل الناس على أن إجارة الوقف لا تنفسخ طيب قال ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه ضياع نفقة المستأجر إنسان مثلا استأجر مني دكانا من أجل أن يبيع فيه أموالا فاحترقت الأموال هل نقول إن الإجارة تنفسخ المؤلف يقول لا ما تنفسخ الإجارة ويلزم هذا الذي احترق ماله بدفع إيش الأجرة لأنه بإمكانه إذا لم ينتفع هو بالدكان أن يؤجره وربما يكون الأسعار ارتفعت بعد فلهذا لا تنفسخ باحتراق متاع مستأجر الدكان واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنها تنفسخ لأن هذا عذر لا حيلة فيه وعرض الدكان للتأجير قد يؤجر وقد لا يؤجر وقاسه رحمه الله على وضع الجوائح فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وقال هذا الرجل الذي احترق متاعه لم يقبض لم يقبض المنفعة، لأن المنفعة كما تعلمون في الإجارة تأتي إيش؟ لا إله إلا الله. المنفعة في الإجارة تأتي شيئا فشيئا، وهو لم يستأجر العين، ما هي ما ما ليس عليها عقد إجارة. المنفعة تأتي شيئا فشيئا وهو لم يقبضها، وتعذر قبضه إياها بأمر لا قبل له بها لا قبل له به، فيكون كالثمر الذي أصابته جائحة. وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أولى، لا سيما انتبه، لا سيما إذا كان المستأجر يعلم أن هذا إنما استأجر البيت لبيع هذا المتاع الذي إيش احترق. أما إذا كان لا يدري، جاء إنسان واستأجر من الدكان ولم يقل له شيئا، فهنا قد يتوجه ما قاله المؤلف رحمه الله أن الإجارة لا تنفصل، لأن المؤجر لا يعلم. فالحاصل الآن أنه إذا احترق متاع الرجل الذي استأجر الدكان لبيعه فيه، فالمذهب أن الإجارة لا تنفصل. وإذا قال المستأجر يا جماعة ما عندي شيء، ماذا نقول له؟ نقول أجره، ربما تأجر بأكثر أو بمثل ما استأجرت به أو بأقل، المهم أجر، أنت مالك المنفعة. والقول الثاني في هذه المسألة أن الإجارة تنفسخ قياسا على الثمر الذي على رؤوس النخل إذا أصابته، ماذا نقول له؟ نقول أجره، ربما تأجر بأكثر أو بمثل ما استأجرت به أو بأقل، المهم أجر، أنت مالك المنفعة. والقول الثاني في هذه المسألة أن الإجارة تنفسخ قياسا على الثمر الذي على رؤوس النخل إذا أصابته جائحة، فاطمن على من؟ على البائع. هذا هنا نقول الضمان على المؤجر، لأن المنفعة التي يريد أن يستغلها المستأجر لم تقبض بعد، فهو كالثمر الذي لم يقبض. وقلنا هذا القول أصح. طيب، مثل أيضا ضياع نفقة المستأجر، رجل استأجر بعيرا ليحج عليه، فأراد الله عز وجل أن تضيع نفقته، ضاعت النفقة. إذا ضاعت النفقة هل يمكن أن يحج؟ لا يمكن، اللهم إلا بقرض، والقرض لا يلزمه. المهم أنها ضاعت النفقة. يقول المؤلف إنه إن الإجارة لا تنفصل، لأن العذر هنا لا يتعلق بنفس المعقود عليه. ونقول لهذا الذي ضاعت نفقته وترك الحج، نقول أجر البعير، بإمكانك أن تؤجره. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أيضا أن الإشارة تنفسخ، لأن صاحب البعير حيث علم أن الرجل استأجرها ليحج عليها وأن نفقته ضاعت، فالعذر هنا إيش؟ واضح، العذر واضح لا قبل له به، فهو كوضع الجوائح. يقول رحمه الله: وإن اكترى دارا فانهدمت، انفسخت الإجارة في الباب. اكترى دارا فانهدمت، يعني بيع إما بالسيول أو انهدمت بالزلزال والعياذ بالله أو بغير ذلك من أسباب الهدم، أو أنه هدمت لصالح الشارع المسلمين، فإن الإجارة تنفسخ لتعذر استيفاء المنفعة في المعقود عليه. وما قبل ذلك ينفسخ أو لا؟ لا ينفسخ، ولهذا قال إن فسخت الإجارة في الباق، وأما ما استوفاه من قبل فهو على ما استوفاه. ولكن هل يؤخذ من الأجرة بقسط المدة أو بقسط الأجرة؟ إيش الفرق؟
الفرق أن بقسط المدة تكون الأقساط متساوية، فإذا مضى ربع المدة كانت له ربع الأجرة، وبقسط الأجرة لأنه إذا ارتفعت أو انخفضت الأسعار أو أجرة العين المؤجرة.
نعم، الفرق هو هذا. إذا قلنا بقسط الأجرة، بقسط الأجرة مثلا وهو استأجرها سنة، مضت ثلاثة أشهر هي موسم الإيجار، ثم انهدمت بعد ثلاثة أشهر، إذا قلنا بقسط المدة معناه يلزمه كم؟ ربع الأجرة. ربع الأجرة لأنه راح ثلاثة من 12. وإذا قلنا إنه بقسط المنفعة والأجرة، قلنا إن أجرتها في هذه الأشهر الثلاثة تقابل أجرتها بقية السنة. انظر مثلا إلى بيوت مكة، إجارتها في الحج أكثر من إجارتها كل السنة، أليس كذلك؟ فنقول هنا لا نعتبر القسط بالمدة، وإنما نعتبره بإيش؟ بالمنفعة. كذلك أيضا نقول أرضا لزرع فانقطع ماؤها، استأجر أرضا لزرع وقد نص في عقد الإجارة أنها للزرع فانقطع الماء، يقول المؤلف أن الإجارة تنفسخ. السبب لتعذر استيفاء المنفعة، لأن الزرع لا يمكن أن يقوم إلا إيش؟ إلا بماء. كذلك بالعكس لو غرقت الأرض، مثل هذه الأرض روضة وتداركت الأمطار عليها وصارت بحرا كل مدة الزرع، فهل تنفسخ الإجارة؟ لماذا؟ لتعذر استيفاء المنفعة من غير أحد الطرفين، يعني بأمر لا قبل لهما به. وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. نعم، إذا وجد عين معيبة، والعيب هنا ما تنقص به الأجرة، ليس كل عيب يعتبر عيبا، لكن العيب هنا ما تنقص به الأجرة. وقد يقال إن العيب ما يفوت فيه غرض المستأجر، سواء نقصت الأجرة أم لم تنقص، لكن على قياس قول في عيب المبيع أن العيب هو ما ينقص الأجرة، العيب ما ينقص الأجرة. فإذا وجدها معيبة يقول المؤلف خير بين فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. له الضمير يعود على من؟ المستأجر. الفسخ يعني فسخ الإجارة، وعليه أجرة ما مضى، هذا إذا حدث بها العيب. طيب، وهل له أن يبقيها في العرش؟ يعني بمعنى أن يقول أنا بصبر على العيب اللي فيها، لكن أريد الفرق بين أجرتها سليمة وأجرتها معيبة، هل له ذلك؟ ظاهر كلام المؤلف لا، أنه ليس لا يخير، وأنه قال له إما أن تأخذها بما فيها من العيب وإلا فتركها، أنت مخير بين إيش؟ بين أخذها على ما فيها من عيب أو ردها تفسخ الأجرة. مثال ذلك، استأجر بيتا فجاء المطر وأصاب البيت وخر السقف ولطخ أفسد بعض ما فيها من الديكور وما أشبه ذلك، فنقول للمستأجر أن يفسخ. لكن لو قال المؤجر أنا أزيل العيب الآن بدون ضرر عليك، فهنا نقول لا، ليس له فسخ ما دام العيب سيزال بدون ضرر عليه، فإنه لا فسخ له لأنه لن يفوته شيء. وهذا يقع كثيرا، مثل أن تأتي السيول تدخل البيت وتأتي بالقش من الشارع وبالأشياء التي يمكن تنظيفها، فقال له المؤجر أنا أزيل عنك هذا كله، فهنا نقول لا فسخ ما دام أنه سيزيل هذا العيب على وجه لا يفوت به غرض المستأجر، فإنه لا داعي لتمكينه من الفسخ. يقول أو حدث لي عيب فلا الفسخ وعليه أجرة ما مضى. نعم.
من
استيفاء
من هذا
المستأجر،
ثم انخفضت الأسعار، فلما علم
بانخفاض
الأسعار مكنه من هذا المستأجر.
نعم، سبق أن هذه مسألة أنه ليس له شيء. المؤجر إذا منع المستأجر ولو يوما واحدا فليس له شيء. إيش؟
المؤجر منعه الأول،
لكن
لما علم
بانخفاض
الأسعار.
لا، هذه حتى لو حتى بهذه الحال نقول ليس لك شيء، لأنه عقد على سنة مثلا، أنت الآن ما أوفيت. ما مر علينا هذا أنه إذا منعه المدة أو بعضها فلا شيء له. نعم.
بقدر الأجرة،
بقدر
الأجرة، بقدر
الأجرة،
ولا يعود بقدر قسم من المدة.
ما قلنا هذا، ما قلنا هذا. يستأجر أرضا أو أسر بيتا، بيت طيب. نعم.
شيخ أشكال علي أنه ليس قدرة الإيجار أو ثمن إيجار يعين حين عقد الإيجار.
بلى.
كيف
إذن
يا شيخ يقال
بأن
القدر له؟
أنا مثلا أجرت هذا الرجل هذا البيت 10,000 ريال، نعم، من ضمنها الموسم الذي يساوي البيت فيه 5,000 ريال، الموسم 3 أشهر، الموسم 3 أشهر. ولهذا لو جاءني هذا الرجل بعد فوات الموسم أجرته 5,000 ريال مع أنها 9 أشهر. واضح؟ طيب. نعم. هنا.
إذا كان هذا البيت ليس في موسم يعني، لكن ترتفع الأسعار،
فهل لا عبرة بها؟ لا عبرة بارتفاع الأسعار، لأن هذا شيء طارئ وليس شيء ذا. نعم خالد.
إذا قلنا إذا الراكب مات وخلف بدلاً لا
تخص خليجار. نعم.
الخليفة ما الذي يعين؟
مثل هذا الرجل استأجر الجمل ليحج به. ومعه ابنه. ابنه يركب معه عقبة. مرة من الأب يركب ومات الابن. ومات الأب. خلف بدلاً.
المنفعة لا تكون في التركة وتكون لحق الابن وغيره.
بلى. بلى، لكن في هذه الحال غيره لا يمكن. وهذا يستنفر ويرجع بقية الورثة عليه.
وأن يكون شخص آخر لا يعني لا يكون معه، يعني يأتي زيد ابنه ويقول أنا أريد أن أستوفي
منفعته. نعم نعم.
وإذا رفض المؤجر
ما يرفض،
يقول لأن الجسم هذا صغير وهذا كبير وما شبه ذلك، لأن هذا جسم
يؤثر
على الراحل.
الله ما أظن أن فرق بيصير بين راكبين
يرجع على ولا حجام وضبيب وبيطار لم تجن ايديهم ان عرف حفظهم ولا راع لم يتعدى. ويضمن المشترك ما تلف بفعله، ويضمن المشترك ما تلف بفعله ولا يضمن ما ترك من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له، وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كيف نتصور قول المؤلف أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت؟ نعم شراه
الشيخ استأجر مزرعة ثم غارت البئر
أرضا يزرعها ثم نعم نعم يكون فسخ للإجارة وذلك لتعذر نعم حسنت أو غرقت
كان تكون مثلا قرب نهر قرب نهر ثم زالت المياه في هذا النهر وطمتها المياه فلم يستطع أن يدفع
طيب كذلك لو كان أودية مثلا تدك في هذا الأرض واستمرت كل مدة الزرع فكذلك طيب اكترى دارا فانهدمت هل لصاحبها الأجرة كاملة أو ليس له شيء انهدمت يعني إذن فيها قولان فيها قولان فأنتم كلامك الآن فيها قولان قول أنه ليس لصاحب الدار شيء وقول آخر أنه يستحق من الأجرة بقدر ما انتفع المستأجر المهم فيها قولان ما أقول مرجوح ولا راجح فيها قولان
فيها قول واحد
وهو يستحق من الأجرة بقدر ما انتفع به المستأجر ها؟ هنا أي بقدر ما انتفع به المستأجر كذا طيب هذا هو الصحيح ما في قولان إنما القولان فيما إذا أخرجه صاحب الدار نعم قل يا عبيد الله إذا حدث عيب في العين المستأجرة فهل للمستأجر الفسخ له أي عيب نقول ها إيش ما في قيمة لا ما في بيت مو بيع ليس بيعا استأجر بيتا فحصل فيه عيب هل نقول بمجرد عيبك أن تفسخ تمام يعني ما منع استيفاء المنفعة فلا فسخ طيب قلنا لو أنه أمكنه أن يصلح هذا العيب قبل أن يمضي وقت تفوت به المنفعة ليس له فسخ صح طيب إذا قال أنا أريد أن أبقى لكن أريد أن تنزل لي من الأجرة بقدر الفرق بين أجرتها سليمة وأجرتها معيبة لا إذا اتفق واضح إذا لم يتفق ليس له ذلك سمعتم هذا يسمى عند الفقهاء يسمى العرش فالمشهور من المذهب أنه لا عرش له يقال إما أن تبقى بها معيبة وإما أن تفسخ والقول الثاني إن فيها الأرش قياسا على المعيب على العيب في البيع قياسا على العيب في المبيع والأقرب أنه ليس له أرش حتى العيب في المبيع سبق لنا أن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الأرش معاوضة جديدة لا يجبر عليها أحد إلا برضاهم ثم نأخذ درس الليلة إن شاء الله قال ولا يضمن أجير خاص ويضمن المشترك لا يضمن أجير خاص ويضمن المشترك أفادنا المؤلف رحمه الله من هذا أن الأجراء نوعان: أجير خاص وأجير مشترك. فما هو الفرق بينهما؟ ما كان مستأجرا بالزمن فهو أجير خاص، وما كان مستأجرا على عمل فهو أجير مشترك. يظهر ذلك بالمثال: استأجرت عاملا يعمل عندي في البيت أو في الدكان أو في المزرعة، هذا إيش هو؟ هذا أجير خاص، لأن عمله مقدر بالزمن، الشهر بكذا وكذا، الأسبوع بكذا وكذا، اليوم بكذا وكذا. طيب، استأجرت خياطا يخيط لي ثوبا، هذا مشترك، لأن نفعه مقدر بإيش؟ بالعمل. وإنما سمي الأول خاصا لأن زمنه خاص بالمستأجر، لا يملك المؤجر، لا يملك أن يتصرف فيه، لا يملك أن يعمل لرجل آخر في هذه المدة، لأن المدة خاصة بمن؟ بالمستأجر. المشترك ليس خاصا بالمستأجر، المشترك قد فتح بابه لكل أحد. فتجد الخياط مثلا يأتيه فلان وفلان وفلان وفلان، كل واحد منهم يريد أن يخيط له ثوبا، فهو مشترك. إذن الفرق بين الخاص والمشترك: ما قدر نفعه بالزمن فهو خاص، وما قدر بالعمل فهو مشترك. طيب، هل يمكن أن يجتمع؟ بمعنى أن أستخدم هذا الرجل عندي على عمل معين، أقول أنا أريد أن أستأجرك لمدة 5 أيام تخيط لي في اليوم كذا وكذا ثوبا؟ الجواب لا، لأن الخاص يقضي على العام، الخاص يقضي على العام، ما دمت قد قدرت مدته بالزمن فهو خاص، وإن كنت قد عينت له عمل معين. انتبه للفرق بينهما من حيث الحكم. قال: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، وذلك لأن أجير الخاص يعمل كالوكيل عن المستأجر. مثال ذلك: استأجرت عاملا عندي شهرا بكذا وكذا أجرة ليعمل، في يوم من الأيام أخطأ العمل، وصار في هذا الخطأ ضرر علي، أيضمن أو لا؟ يقول المؤلف: لا، لا يضمن، لأنه يشتغل عندي بالوكالة عني، والوكيل لا يضمن ما تلف بيده، ما تلف من فعله بلا تعد ولا تفريط. واضح؟ طيب، استأجرت خياطا عندي، قلت: يا فلان تعال، أنا أريد أن أستأجرك لمدة شهر للخياطة، ولا عينت له ثوبا معينا ولا شيء، هو عندي يخيط، آتي له بثوب بكوت بأي شيء يخيط، أخطأ في التفصيل، يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لأنه لم يتعد، وهو يتصرف بالوكالة عنه، والوكيل لا يضمن ما لم يتعد أو يفرق. كذلك: ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم. يعني ولا يضمن حجام، والحجامة هي استخراج الدم من الإنسان بطرق معينة، ولها أحوال وأوقات، أحوال يطلب من الإنسان أن يحتجم، وأحيانا يطلب أو ينهى أن يحتجم، وكذلك لها أزمان معينة معروفة عند الذين يمارسون هذه المهنة. الطبيب معروف، من هو الطبيب؟ هو الذي يعالج البشر، يسمى طبيبا. بيطار هو الذي يعالج البهائم. لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم، اشترط المؤلف رحمه الله في خطأ الحجام والطبيب والبيطار في عدم ضمانه اشترط شرطين: الأول أن لا تجني أيديهم، ومعنى تجني أي تزيد على قدر الحاجة سواء عن عمد أو عن خطأ. والشرط الثاني: إن عرف حذقهم، أي إجادتهم للصنعة ومعرفتهم بها. فإذا اجتمع هذان الشرطان فلا ضمان. مثال ذلك أولا في الحجام. الحجام هذا رجل معروف بالحذق، لكنه أخطأ وقطع عرقا لا يقطع مثله في الحجامة، فهلك الرجل المحجوم. أيضمن أو لا؟ يضمن. لماذا؟ لأن يده تعدت موضع الحاجة، وإن كان خطأ، لأن ضمان الأنفس والأموال لا يشترط فيه القصد. ضمان الأنفس والأموال لا يشترط فيه القصد، ولهذا يجب الضمان على المجنون إذا أتلف المال، وإذا أتلف البهيمة، وإذا أتلف النفس، إلا أن عنده خطأ. طيب، هذا الحجام. الطبيب أراد أن يفعل عملية، ولتكن عملية زائدة، أجرى العملية لكن المشرط تجاوز الحاجة بأن فتح أكثر مما يحتاج إليه، فهلك المريض. يضمن أو لا يضمن؟ لماذا؟ لأنه جنت يده. طيب، والبيطار كذلك. البيطار الذي يداوي البهائم تعدى فيضمن. طيب، في وصف الدواء، طبيب وصف الدواء للشخص، قال خذ مثلا 5 أقراص من هذا الدواء ويكفيه 3، هذا أخذ 5 أقراص فهلك. أيضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه جنت يده في الواقع، أخطأ في التقدير، فيكون ضامنا وإن كان غير آثم لكنه ضامن. نعم. الشرط الثاني: إن عرف حذقهم، يعني بأن يكون مجردا في الإصابة عارفا، فإن لم يعرف فإنه يضمن بكل حال. يضمن بكل حال حتى وإن لم يتعد موضع الحاجة. رجل لا يعرف الجراحة ولا يعرف يعمل عمليات، فجاءه إنسان والله فيه الزائدة، قال الزائدة السهلة، أنا قد رأيت صورتها في الكتاب الفلاني، نعم، وتوكل على الله اضطجع، نعم، ومو هذا، ففعل شق البطن لكن عجل لا يخيطه. هذا يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، هذا يضمن لا شك، لأنه يحرم على الإنسان أن يتعاضى الطب وهو لا يعرف. فكما أن المسائل الدينية يحرم على الإنسان أن يفتي فيها بلا علم، كذلك أيضا المسائل غير الدينية لا يجوز الإنسان أن يتقدم إليها بلا علم فيكون ظالم. مثال ذلك أيضا: إنسان قلنا له هذا صبي نحب أن تختنه وهو غير ختان، من اجتهاده قال أنا أريد أن أبالغ في الختن لأنه أطهر وأحسن، فقطع الحشفة مع القلفة، إيش يكون هذا؟ يضمن ولا لا؟ ليش؟ لا ما تعد، هذا أصلا لأنه غير حاذق، هذا من الأصل يمنع لأنه غير حاذق. فإن كان حاذقا وأخطأ ويعني احترز غاية الاحتراز من أن يتعدى على الحشفة إلا أنه أصاب أعلى الحشفة، يضمن أو لا؟ يضمن. الأول لعدم الحذق، والثاني لأن يده جنت. وإن شئت فقل الأول للأمرين جميعا. إذا أردنا أن نصور الأول الذي هو عدم الحذق بدون التعدي، لو أن هذا الحاذق هذا الخاتم هذا الخاتم ختن وقطع القلفة فقط قطعا تاما، يعني بمعنى أنه لا لا ليس فيه نقص، لكن الجرح تعفن حتى أدى إلى هلاك الصبي أيضا أو لا؟ لماذا؟ لأنه غير حاذق، لا لأن يده جنت، لكن لأنه غير حال. فصار ممكن الآن أن نقول يجتمع الضمان في عدم الحذق وحده، وفي جناية اليد وحدها، وفيهما جميعا حسب الأمثلة التي ذكرنا. لو قال قائل إذا قلتم في اشتراط الحذق معناها أنه لا يمكن أن يتقدم الطب، لأننا إذا قلنا إنه لا يتطبب بوصف الدواء أو الجراحة أو ذلك إلا من كان حاذقا، فما جاء يتعلم الإنسان؟ نقول يمكن يتعلم بالدراسة والتطبيق العملي قبل أن يباشر هو المعالجة، قبل أن يباشر المعالجة. أما أن يأتي إنسان متعلم ولم يكن حاذقا ليجري التجارب على الأصحاء حتى يموت، هذا لا يجوز. طيب، يقول رحمه الله: ولا وإن عرف حذقهم ولا راع لم يتعد. الراعي يعني راعي الماشية، سواء راعي أبل أو راعي غنم أو بقر أو ذبا أو غيره، لا يضمن إذا لم يتعد، يعني أو يفرط. إذا لم يتعدى أو يفرط فإنه لا يضمن، لأنه أمين مؤتمن، والبهيمة البهائم حصلت بيده بإذن مالكه، فيده يد أمان. هذا الراعي عدى عليه ذئاب، عدى عليه ذئاب وأكلت ما أكلت من الماشي، هل عليه الضمان؟ لا، ليس عليه ضمان، لكن عليه أن يدافع، إلا أنه عجز عن مدافعة هذه الذئاب وأكلت ما أكلت من الماشية، نقول ليس عليه ضمان. الثاني راعي فرط، أوقف الماشية في بطن الوادي والسماء مغيمة والمطر حري بالنزول، فأنزل الله المطر ومشى الوادي واجترف الماشية، عليه ضمان أو لا؟ عليه ضمان، لأنه مفرط، فعليه الضمان لأنه مفرط. مثال آخر، مثال ثالث، المتعدي راعي كان بينه وبين الأرض التي يريد أن يذهب إليها واد يمشي، فجازف وقال سأتعد هذا الوادي بالماشية، فخاض الماء فهلكت الماشية، أيضمن أو لا؟ يضمن، لأنه متعد، هو منهي عن أن يفعل أو أن يعمل عملا يضر بالماشية. ومن ذلك أيضا، لو نزل برد من السحاب ولم يدخلها في الظل تحت السقف حتى ماتت، فعليه الضمان لأنه مفرط، والواجب أن يدخلها في محل تنجو به، ولا راعي لم يتعد. ثم قال: ويضمن المشترك، يعني الأجير المشترك، ما فعل ما تلف بفعله، ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له. المشترك يضمن ما تلف بفعله، ولو بالخطأ في الخياطة عليه الضمان، لأن الأموال والأنفس لا يشترط فيها القصد، مضمونة بكل حال. فهذا خياط مشترك أتى الشخص إليه بخرقة وقال خطها لي قميصا، فأخطأ وخاطها سراويل، عليه ضمان أو لا؟ عليه ضمان. قال والله أنا نسيت أو توهمت أنك تريد السراويل، نقول لا يسقط الضمان لأنك أنت الذي فعلت. نعم يسقط الإثم، وأما الضمان الذي هو حق آدمي فإنه لا يسقط، وهذا معنى قوله ما تلف بفعله. كذلك أيضا لو أنه قال له خط هذا الثوب قميصا واسعا والخرقة تكفي، لكن اجتهادا منه قال ليش أخلي واسع، بخليه ضيق أو يضيقا يعني معقولا ليوفر الخرقة على صاحب الثوب، ففعل. يضمن أو لا يضمن؟ يضمن لأنه فعل غير ما أذن له فيه فيضمن. طيب إذا قلنا إنه يضمن، هل له أجرة؟ الرجل تعب خاط الخرقة على أنها سراويل، ويعني أمضى وقتا وخيوطا واستعمالا للآلة، هل له أجرة أو لا؟ ليس له أجرة، ليس له أجرة. طيب في هذا الحال إذا قلنا يضمن، هل نقول يأخذ السراويل ويرد بدلها خرقة، أو نقول يأخذ صاحب الخرقة السراويل ويعطى الفرق بين القميص والسروال؟ الأول هو الواجب، لكن إذا اصطلح على شيء فلا بأس. لو قال أنا أخذ السراويل ولكن أعطني الفرق بين السراويل والقميص، لا بأس إذا اتفق. ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله. لا يضمن من؟ الأجير المشترك. ما تلف من حرزه، فهذا الخياط مثلا لما كان الليل أغلق الدكان بما جرت العادة به أن يغلق به، ما قصر في الإغلاق، ولكن أتت السراق فسرقوا هذا الدكان، ومن جملته الثياب التي استأجره صاحبها لخياطتها، التي استأجره صاحبها لخياطتها، فهل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. نعم لا يضمن، لأنه لم يفرق، وضعها في حرز. طيب علق الثوب خارج الدكان ليتذكر صاحبه إذا مر فيقف ويأخذ ويعطي الأجر، فنسي أن يدخله في الدكان فأخذ الثوب، يضمن؟ لماذا؟ لأنه تلف في غير حرزه، والمؤلف يقول لا يضمن ما تلف من حرزه، وهذا لا شك أنه ليس حرزا أن يعلقه عند باب الدكان من الخارج. كذلك أيضا أو بغير فعله، ما تلف بغير فعله كذلك لا يضمن، كما لو احترق الدكان، احترق الدكان فتلف الثوب الذي استؤجر لخياطته، هذا التلف هل هو من فعله؟ لا، ليس من فعله، إذن لا ضمان عليه، وذلك لأنه لم يتعدى ولم يفرق. لكن يقول ولا أجرة له، لا أجرة لهذا الأجير، مع أنه خاطه وعمل فيه وأمضى زمنا في خياطته وأتى بكل ما استؤجر عليه. يقول المؤلف لا أجرة له لأنه لم يسلم الثوب لصاحبه، وصاحبه إنما استأجره ليعمله ثوبا يلبسه وينتفع به، وقد فاتت هذه المنفعة، فلا يكون لهذا الأجير، لا يكون له أجرة. والصحيح أن له الأجرة، القول الراجح أن له الأجرة لأنه وفى بما إيش؟ بما استأجر عليه. وتلف الثوب مثلا على حساب من؟ حساب صاحبه المالك، أما الأجير فقد أدى ما عليه، فكيف نقول لا أجرة له؟ طيب فإن قال صاحب الثوب إنك لم تعمل فيه شيئا، لم تخطه، وقال إني خطته، فمن القول قوله؟ قول المالك ولا قول الخياط؟ لا إله إلا الله. وش الأصل؟ الخياطة أو عدمها؟ لا، الأصل عدم الخياطة، حتى لو فرض أنه مضى مدة يمكنه أن يخيط هذا الثوب فيها ثم ادعى أنه خاطه، ولكن المالك قال لم تخط. فالقول قول المالك لأن الأصل عدم الخياطة، ولكن لاحظوا أن من قلنا القول قوله فلا بد من اليمين، فلا بد من اليمين. وهل اليمين هنا على البت أو على نفي العلم؟ نقول على البت، فإذا قال أنا لا أحلف على البت قلنا إذن نأخذ بقول الخياط. وإن قال أنا أحلف على نفي العلم قلنا هذا لا يدفع به قول الخصم، لا يدفع به قول الخصم، لأن الأصل أن دعواه إذا لم يعارضها ما هو أقوى منها حق. ثم يقول ولا أجرة له، الصحيح إذن الصحيح أن له الأجرة. نعم. أسمعتم كلامه؟ يقال إن هذا الطبيب الذي يتطبب بغير علم لماذا لا يقتل قصاصا؟ نقول أولا هذا الرجل ما عرف القتل، مجتهد لكن أخطأ، لا معنى. لو قيل له هل أنت أتيت بالمشرط لتشق بطنه ليموت؟ قال لا، أنا أريد شق بطنه ليسلم.
لازم
ثلاث. أين؟
إذا كان الشيخ
تلعتك ثمانية، كيف؟ إذا كان الشيخ ثمانية كيف تشوف؟ ثمانية. يقول لا، ما تلف من حزن، لا يبغى ولا أجرة له، لكن قلنا الصحيح أنه إذا كان عمل فيه فلا أجرة. المذهب لا أجرة له. ما يضمن، هذا كلام المؤلف، يقول لا يضمن ما تلف من حزن. نعم.
بناء على ان المودي لو منع من الثاني العين لبعض المده ليس له شيء،
نعم،
هل مثل ذلك لو استاجر خياطا مثلا ليختار الكوكب على ان ياتي به بعد ثلاث ايام، ثلاث ايام بعد اربعه،
كيف؟ المذهب لا تصح الإجارة، يعني يقول لا يجوز الجمع بين الزمن والعمل.
هو أعمق الثوب والخياطة لما يخيطه وقال أخذ يوم السبت، فذهب يوم السبت فلم ينتهي منه.
طيب. أصل الإجارة على المذهب فاسد، أصل أنه فاسد، والصحيح أنه غير فاسد. صحيح أنه يجوز الجمع بين مدة العمل والعمل، لكن ولا بأس به لأن هذا في مصلحة. لكن يستعمل بعض الناس الآن في المقاولة يقول تنفذ لي هذه الفلة في خلال سنة، فإن تمت السنة فعليك لكل يوم خصم كذا وكذا، فهذا هذا جائز العمل على هذا الآن. والصحيح أنه جائز بشرط أن تكون المدة المقدرة مدة معقولة، بحيث أن هذه الفلة تبنى بهذه المدة في هذه المدة. أما لو كانت تبنى بسنة وقال خلال 6 أشهر فهذا لا يجوز لأنه غرض. الله أكبر الله أكبر.
معروف الآن الذي على عمل الناس
نعم
أن القماش من الخياط
نعم،
هل يختلف الحكم في ذلك؟
أي نعم، لأن إذا صار من الخياط هو على 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 حساب الخياط، يعني معناه إذا تلف ليس له أجرة وليس له قيمة. نعم.
إذا لم يدفع صاحب الثوب وأمسك أجير الثوب حتى يدفع صاحب الثوب،
يعني حبسه على 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 الأجرة.
على ما هو موجود الآن.
هو موجود الآن هذا؟
لا على ما هو موجود الآن من كون
الله. يعني هل مثلا الخياط يقول أنا ما أعطيك الثوب لين تعطيني الأجرة؟ موجود هذا؟
لا
ها؟ نعم
موجود
لا يمكن إذا لم يثق من الرجل أنا فهمت. طيب إذا لم يثق معلوم لا بد أن يقول ما أعطيك الثوب لن تعطيني الأجرة، لكن في هذه الحال لو أنه تلف فهل يضمن الخياط أو لا يضمن؟ نقول إن قلنا بجواز حبسه على 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 أجرته فلا يضمن لأنه بحق، وهذا هو الحق أنه لا يضمن لأن له حق أن يقول لا أسلم حتى تعطيني أجرة.
يا شيخ على ما هو جاري الآن.
نعم.
خياطة الثوب في هذه الصورة بيع والإيجار.
نعم. إيش؟
اجتماع البيع والإيجار.
نعم.
مع عدم يعني تحديد قيمة الثمن.
ما يضر. هذا يسمونه استثناء استثناء السلعة. والصحيح أنه جائز. إذا وضع بالوصف فلا بأس.
هذه
جهالة يسيرة. هو إذا وضع بالوصف ما هي. نعم.
سبق في الوديعة بأن المنع إذا شاعر كبير قوله بأنه عميل. ولأنه مع أن الأصل عدم.
نعم.
عدم الأصل عدم الأصل. وهذه الصورة تشبه تلك من يعني
لعلك نسيت القاعدة. لعلك نسيت. إذا قبل المال حق مالك فقط فيقبل قبض في الرد. إذا كان لحظ إذا كان لحظه هو.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.